صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المبحث السابع، الأمر عقيب الحاضر أو توهمه. وقع الخلاف بين الأصوليين فيما إذا ورد أمر في مقام توهم الحاضر أو في مقام الحاضر، في ما هو المستفاد حينئذ من الأمر صيغة أو مادة. فإذا بنينا على ظهور صيغة الأمر في الوجوب، سواء قلنا بأن الظهور مستفاد من الواضع، أي الواضع وضع الأمر للطلب الوجوبي، أو قلنا بأنه الظهور في الوجوب مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذا فرض أن هذا الأمر قد وقع عقيب الحاضر أو توهم الحاضر، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أو إذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين. صحيح، فقاتلوا، فاقتلوا المشركين. آية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كذا الآية تأكد. نعم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن هذه الأوامر عقيب الحاضر أو توهم الحاضر، كما لو كان السامع يتوهم حرمة شيء، فجاء الشخص وقال افعل هذا الشيء، فهذه صيغة أمر في مقام توهم الحاضر. فما هو المستفاد حينئذ من أصل الصيغة؟ هناك عدة أقوال تعرض لها المصنف. القول الأول، وهو ما نسب إلى المشهور، أن المراد من الصيغة حينئذ الإباحة، فتكون الصيغة ظاهرة في الإباحة، فينقلب الظهور الأولي للصيغة الذي هو الوجوب إلى ظهور ثانوي ببركة القرينة، وهي قرينية كون الأمر في مقام توهم الحاضر، ينقلب إلى ظهور ثانوي في شنه؟ في الإباحة. وهذا ليس من باب الاستعمال، وهذا الظهور الثانوي تارة يبنى على أنه من باب الاستعمال المجازي، وأخرى يحافظ على كون الاستعمال حقيقي. فهناك اختلاف في كلمات الأصوليين، فبعضهم يرى أن هذا الاستعمال مجازي لأن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، وهنا استعملت في الطلب غير الوجوبي، فيكون هذا من باب استعمال الصيغة في غير ما وضعت له بقرينة، وهي قرينة المقام، فيكون هذا مجازا. بعضهم يرى أن الاستعمال حقيقي من باب أن اللفظ الأمر أو صيغة الأمر موضوع لطبيعي الطلب، وإنما استفيد الوجوب بالإطلاق، فإذا كان هناك قرينة مقامية متصلة بالكلام فإنه يرتفع الدلالة الإطلاقية بالقرينة المتصلة المقامية، فتكون الظهور الجدي ببركة القيد في الطلب الوجوبي، ولكن تبقى الصيغة أنها مستعملة في وين؟ في طبيعي الطلب، لأن الإطلاق لا ينقح المراد الاستعمالي، الإطلاق ما ينقح المراد الاستعمالي، وإنما ينقح ماذا؟ المراد الجدي، أي أن اللفظ قد استعمل فيما وضع له وهو طبيعي الطلب جامع الطلب، ولكن أريد جدا من تارة الوجوب تارة أغير الوجوب ببركة شنه؟ ببركة القرائن. فهنا لا يوجد عندنا تجوز، لأن التجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمفروض أنه استعمل اللفظ فيما وضع له. ولكن بناءً على أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، هل يمكن تخريج الاستعمال أن يكون الاستعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول أو لا؟ واضح الفكرة؟ حيث إننا ذكرنا بحسب بياننا كما ذكر الأصوليين مستفاد من مجموع كلماتهم، أنه إن بنينا على أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي سيكون هذا الاستعمال شنو قلنا؟ مجاز. إن قلنا أنها موضوعة لطبيعي الطلب سيكون الاستعمال حقيقي. نسأل، لو بنينا كما بنى المشهور أنها موضوعة لأي طلب؟ للطلب الوجوبي، هل يمكن تخريج أن الاستعمال حقيقي أو لا بد أن يكون الاستعمال مجازي؟ فلماذا لا يقال أن المورد مثلا من باب تعدد الدال والمد والمدلول؟ ها سيدنا، واضح السؤال؟ صيغة الأمر إذا ذكرت في مقام توهم الحق، ماذا قال الاتجاه الأول؟ ظاهرة في الإباحة، صحيح؟ ظاهرة في الإباحة. بناء على هذا قلنا عندنا ظهور أولي للصيغة هي الوجوب، عندنا ظهور ثاني ببركة القرينة هي شنو؟ هي شنو؟ الإباحة. الآن هل هذا الاستعمال مجازي أو حقيقي؟ استعمال الصيغة لاستفادة ظهورها في الإباحة، هل هذا مجازي أو حقيقي؟ قلنا أول شيء إن بنينا على أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، هنا أريد منها الطلب الاستحبابي فهو مجاز. إن كانت موضوعة لطبيعي الطلب وإنما ببركة الإطلاق المنقح للمراد الجدي استفدنا الطلب الوجوبي، هنا لا تنعقد مقدمات الحكمة لوجود القرينة، فحينئذ لا تتم مقدمات الحكمة، فالمراد الجدي للمتكلم هو الإباحة، ولكن يبقى أنه استعمل اللفظ فيما وضع له. ليش؟ لأن الإطلاق إنما ينقح المراد الجدي لا ينقح المراد الاستعمالي. احنا سألنا سؤال، لو بنينا على أن الصيغة كما بنى المشهور موضوع للطلب الوجوبي بناء على هذا المسلك وهو ظهورها في الإباحة، هل يمكن تخريج أن الاستعمال حقيقي أو لا يمكن تخريج أن الاستعمال حقيقي، أو يتعين أن يكون الاستعمال مجازي كما يظهر من عبارة المشكيني؟ واضح؟ ماذا تقولون؟ حيث يظهر من عبارات بعض الأصولين كالمشكيني أن هذا استعمالات مجازية بناء على هذا المسلك. يصير تعدد المدلول يعقل
اذا كان دال، لكن وين الدال على شو اسمه؟ اذا قدم بان نقل الموضوع الى خصوص الطلب الوجوبي وهذه الاستعمالات اللي تخرجها على انها استعمالات حقيقيه، اذا كان استعمال حقيقي يحتاج الى دال موجود، يعني
قرينه مقاميه، قل دال عام، يقول الدال اما لفظي او لبي، الدال عام. بس هل يعقل تعدد المدلول ولا ما يعقل؟ هل يعقل تعدد الدال وكل شيء خرج احنا بالحقيقة مبارك تعدد الدال والمدلول؟ هل هني يصير شيخنا سوينا وصارة؟ هي وين جابوا هالبحث؟ جابوا هذا البحث، درستوه المفروض، نسيتوا الأصول، بحثنا في الإطلاق، هل أن لفظ الطبيعة موضوع للطبيعة المطلقة الرقبة المطلقة أو الرقبة لا بشرط من قيد الإطلاق والتقييد. قالوا هناك لو استعمل الرقق رأيت اعتق رقبة مؤمنة، تذكرون سيتو البحث أكيد، اعتق رقبة مؤمنة، هل هذا الاستعمال مجازي أو حقيقي؟ قالوا بناء على ما قبل سلطان العلماء أن لفظ الطبيعة موضوع للطبيعة المطلقة يكون الاستعمال مجازي، إن ما قلنا غلط يكون استعمال مجازي ولا يمكن أن يكون استعمال حقيقي. أما بناء على اللابشر القابل للانطباق على كلا حصتيه يكون الاستعمال حقيقي. دخلوا مطلب، ليش ما تقولون حقيقي من باب تعدد دار المدلول؟ قالوا معمو غير معقول تعدد المدلول. ها نقول تعدد الدال والمدلول غير ليس معقولا، لأنه بناء على هذا المسلك المقوم للصيغة الوجوب، المقوم للصيغة الوجوب، فمتى ما أتيت بالصيغة فهي دالة وحافظت على المعنى الحقيقي فهي تريد الطلب الوجوبي، فلا معنى أن تأتي بدالة على الاستحباب سيحصل تهافت وتضاد داخلي في الجملة. إذن نكمل، إذن بناء على أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي لا يمكن تخريج الاستعمال الحقيقي على نحو تعدد الدال والمدلول لحصول التهافت الداخلي في الجملة، لأن المفروض أن هنا دالان وكل دال له مدلول، إذ هذا هو معنى تعدد الدال والمدلول. الدال الأول صيغة الأمر ومدلولها الطلب المقيد بكونه وجوبيا. الدال الثاني وهو مقام توهم الحال مدلوله الذي يراد ماذا بيانه هو الإباحة، ومن الواضح أن المدلولين بينهما تهافت، إذ لا يعقل الجمع بين الوجوب والإباحة للتضاد في الأحكام الشرعية. إذن لا يمكن التخريج على نحو تعدد الدال والمدلول، ولكن مع ذلك يمكن تخريج أن الاستعمال حقيقي لا أنه مجازي كما يظهر من بعض الأصوليين، وذلك لأن هذا المسلك وهو مسلك المشهور يقول ظاهر في الإباحة على نحو المراد الجدي لا على نحو المراد الاستعمالي. التفتي مطلع وبيان ذلك، هي مطالب تخفى كثير بصف اشتباهات. عندما نقول أن الصيغة في مقام توهم الحاض ظاهرة في الإباحة، هنا في احتمالين في هذا الكلام. الاحتمال الأول أن هذا الظهور في الإباحة حصل ببركة الظهور الاستعمال في رتبة الظهور الاستعمالي، وبعد ذلك بأصالة التطابق بين الظهور الجدي والظهور الاستعمالي حصل عندنا ظهور جدي في الإباحة، فإذا ظهور الصيغة في الإباحة إنما حصل في رتبة سابقة على المراد الجدي وهو المراد الاستعمالي، أي قد استعمل الصيغة في وين؟ في الإباحة. بناء على هذا الاحتمال سيكون الاستعمال شنه؟ مجازي، لأنه استعمل الصيغة في غير ما وضعت له، لأنه استعمل الصيغة في وين؟ في الإباحة. هذا احتمال أول. احتمال ثاني لا، يقول هذا المسلك بأنه لا تصرف في المدلول الاستعمالي، وإنما التصرف في أي مدلول؟ في المدلول الجدي، فإن المتكلم قد استعمل الصيغة فيما وضعت له، ولكنه أراد جدا الإباحة للقرينة، فهذا من باب افتراق المراد الاستعمالي عن المراد الجدي، كما ذكرنا هذا في بحث المجاز في بحث الكناية، كتقدم علينا سابقا في استعمال الصيغة في التهديد في التعجيز بناء على بعض المسالك.
فهنا هو استعمله فيما وضع له، ولكنه أراد جدا غير المعنى المستعمل في لقرينه. فهنا التصرف في أي مقام؟ في مقام الإرادة الجدية دون الإرادة الاستعمالية. نظير من استعمل الاستفهام في طلب الفعل ولكنه أراد جدا شنو؟ التعجيز. متفتين؟ نظير من استعمل الاستفهام في طلب الفهم ولكنه أراد جدا التعجيز. استعمل التمني في معناه الحقيقي وهو طلب غير الحاصل، ولكنه أراد من ذلك شيئا آخر. هنا أيضا استعمل اللفظ فيما وضع له ولكنه أراد جدا شيئا آخر. لأجل ماذا؟ لأجل قرينية توهم الحاض. فلا تصرف في المراد الاستعمالي، إنما التصرف في المراد الجدي. فهذه الصغرة ضائرة جدا في الإباحة، وإن كان المدلول الاستعمالي لها شنو؟ الطلب الوجوبي. وبناء على هذا المسلك سيكون استعمال شنو؟ حقيقي لا مجازي. ولهذا يظهر من بعض العبارات أن الاستعمال في المقام حقيقي أيضا، وإن ذكر البعض استعمال مجازي، والتحليل ما ذكرناه. لطبيعي الطلب،
وكان المراد ولو على مكتبة المراد الاستعمالي هو الإباحة، فضلت أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي.
هاي سيأتي إن شاء الله إباحة بمعنى العام بمعنى الخاص، لأنه مبني على هذا البحث. خب. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول في الكلام.
كلامكم الآن أننا نتكلم عن الإباحة التي هي قسيم
للوجوب. لا، يعني الإباحة بمعنى العام، لأنه بمعنى العام في بحثنا قسيم للوجوب أيضا، لأن الوجوب الذي هو إذا كان الأمر في مقام توهم الحاضر، فإما أن يراد الإباحة بالمعنى الأخاص، أو يراد الإباحة يعني مو واجب، فيكون مقابل الوجوب أيضا، فالمقابلة للوجوب محفوظة على كل حال.
فالطلب مو محفوظ على كل
حال. الآن سيأتي الآن محمد نقب علينا، يعني ما ملاحظه الحيثية الآن، لاحظين فقط حيثية الاستعمال الآن سيتضح. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني ما أشار له الشيخ وسبق الزمان، ونحن سنأتي في معرض الزمان فنقول: المشهور ذكروا بأنه الصيغة ظاهرة في الإباحة، فما هو المراد من الإباحة؟ إذ الإباحة كما مر عليكم تطلق ويراد منها أحد معنيين: إما الإباحة بالمعنى الأخاص التي هي في قبال الأحكام الأربعة: الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة، ولا تقل في مقابل الواجب والمستحب. أنت تدرس كفاية الآن، لا تخطأ، هذا خطأ واضح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإباحة تطلق بالمعنى الأعم، والمراد من الإباحة بالمعنى الأعم ما قابل الإلزام. فإن كان المنظور المقابل مع الوجوب سيكون الإباحة كل ما عداها، وإن كان في الصلاح بعد في الآن، وإن كان في مقابل شنو الحرمة فالمراد ما عداها. وقد تطلق الإباحة، هذا في اختلاف البحث عن الآن، فيما يقابل مطلق الإلزام وجوبا أو حرمة، يعني كل حكم ليس بإلزامي، فيختص بالأحكام الثلاثة الترخيصية، وهي الاستحباب والكراهة والإباحة. واضح الفرق بينهما؟ لأن في كلام من الأصوليين اختلاف، يعني في الاستعمالات تارة يعبرون إباحة بالمعنى الأعام يقصدون ما كان مقابل الوجوب مثلا فيدخل الحرمة، أو مقابل الحرمة فيدخل الوجوب فتدخل بعض الأحكام الإلزامية. تارة يقصدون الإباحة، يعني الإباحة ما ليس بواجب مثلا، الإباحة بالمعنى مو واجب، يعني مو حرام مثلا في مقامنا في مقام توهم الحاد، يعني هذا يقول لك مو حرام، هي الإباحة بالمعنى مو حرام أو مو واجب على حسب الاختلاف المقامات. فيدخل بعض الأحكام الإلزام في الإباحة بالمعنى العام. بعض الاصطلاحات ولعلها الأكثر يقول لا، الإباحة بالمعنى العام في قبال الإباحة بالمعنى الخاص، كل حكم غير إلزامي وجوبا أو حر أو حرمة. الأمر سهل أيها المشهور، أنتم عندما تقولون أن المراد من الإبل من الصيغة هو في هذا المقام الإباحة، هل مرادكم الإباحة بالمعنى الأخاص أو الإباحة بالمعنى العام؟ هنا اختلف الأعلام في فهم كلماتهم، فنحن نقول هنا اتجاهان ولا يهمنا تحقيق الاتجاهين الآن. اتجاه يقول بأنه الظهور الثانوي الذي يحصل ببركة هذه القرينة المقامية الإباحة بالمعنى الأخص في قبال الوجوب والحرمة و و و و. فلو قال المولى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا أو وإذا 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 حللتم فاصطادوا، تدل هذه الصيغة فاصطادوا على الإباحة، يعني مباح لك بالمعنى الأخص، يعني مو واجب ولا حرام ولا مكروه ولا مستحب. هذا مسلك. مسلك آخر بأن مرادهم من الإباحة هنا الإباحة بالمعنى العام، والإباحة بالمعنى العام إما أن تفسر في قبال الإلزام يعني مو واجب ولا حرام، وإما أن يكون المراد من الإباحة بالمعنى العام يعني مو واجب وقد يكون شنو حرام، يعني أي معنى؟ المعنى الثاني من الإباحة بالمعنى العام، يعني غاية ما يستفاد منها الإباحة بالمعنى العام يعني غير واجب أو غير في مقامنا مو حرام، يعني في مقامنا المناسب مو حرام. فإذا قال المولى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني الاصطياد مو حرام بس، أما أنه واجب أو مستحب فهذا اللسان لا يفيد ذلك. نظير من؟ نعم، خل نظيره مو مهم. إذن هناك اختلاف في ماذا؟ في نسبة الكلام إلى المشهور. وعلى أي حال نحن نقول بغض النظر عن هذه الكلام تعرض الكلمات الآن، إذا كان المراد الإباحة بالمعنى الأخاص بمعنى خصوص الترخيص، فحينئذ قد يقال أنه بناء على استفادة الوجوب بالإطلاق نقع أيضا في المشكلة التي أوقعتنا في وضع أصفي دعوى دلالة الصيغة وضعا على الطلب الوجوبي، حيث ذكرنا في البحث السابق بأنه بناء على مسلك من؟ بناء على مسلكي أن صيغة الآم موضوع لطبيعي الطلب، قد يقال بأن الاستعمال حقيقي مو مجازي، صحيح؟ قلنا الاستعمال حقيقي مو مجازي. الآن يقع إشكال، لأن المفروض أن الصيغة موضوعة لطبيعي الطلب فلا بد في طلب، والمفروض أنكم تقولون أنها ظاهرة في الإباحة، والإباحة شيء مقابل للطلب أصلا، فلا يمكن أن يستفاد الإباحة من الإطلاق، لأنه لا بد أن يكون الجامع محفوظا وهو الطلب. نعم الإطلاق قد يستفاد منه الوجوب، التقييد قد يستفاد منه الاستحباب، أما أن التقييد يستفاد شيء ضد الطبيعة هذا غير صحيح، هذا ما يسمونه إطلاق. وحينئذ سيتعين أن يقال بأن هنا إما استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجاز، أو استعمل اللفظ فيما وضع له وأراد جدا شنو الإباحة، على نحو ما ذكرنا في وين في وضع الصيغة للطلب الوجوبي، فلن يحصل الفرق بين دعوى أن دلالة الوجوب وضعية أو إطلاقي، يعني مستفادة من أي أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي أو طبيعي الطلب. وإذا بنينا على أن المستفاد الإباحة بالمعنى العام بمعنى ما يقابل الإلزام وجوبا أو حرمة، فإن ادعي الدلالة على الاستحباب سيكون كلام صحيح، لأن موضوع للطلب والطلب أعم من الوجوب والاستحباب. نستفيد الوجوب بالإطلاق، نستفيد الاستحباب بشنو؟ بالقرينة. فإن أراد من الإباحة بالمعنى الأعام المتحد مصداقا مع الاستحباب فبها ونعمة، ولكن هذا مرجع إلى دعوى ظهوره في الاستحباب لا دعوى ظهوره في الإباحة بالمعنى العام، فترجع المشكلة أيضا السابقة. وكذا لو بنينا على أن الإباحة بالمعنى العام بالمعنى الآخر، الغرض التفتين، الغرض من كل ذلك أنه بناء على أن صيغة الأمر موضوعة لطبيعي الطلب وأن استفادة الوجوب بالإطلاق، نواجه نفس المشكلة التي ذكرت في وين؟ ذكرت في وضع الصيغة للطلب الوجوبي. فإما أن نقول استعمال حقيقي من باب أن التصرف في المدلول الجدي، وإما أن نقول استعمال مجازي مشينه من حيث أن التصرف أي مدلول في المدلول الاستعمالي. فدعوى التفكيك بينهما كما يظهر من عبارات جم من الأعلام ليس شنو؟ ليس فنيا، ليس صناعيا. هذا ما يتعلق بالمسلك الأول. إذن المسلك الأول يدعي بأنه صيغة الأمر ظاهرة في الإباحة، وكلام مجمل. وش قصدك؟ هل الظهور على مستوى المراد الاستعمالي أو الظهور على مستوى المراد الجدي؟ هذا من جهة. وش قصدك بالإباحة؟ الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى العام؟ وش قصدك بالإباحة بالمعنى العام؟ الأول أو الثاني؟ فمجموع ستة احتمالات في المقام. حاصلة من أن الظهور إما بلحاظ المراد الاستعمالي وإما بلحاظ المراد الجدي. وعلى كل حال الإباحة المدعاة إما إباحة بالمعنى الأخص أو إباحة بالمعنى العام بالمعنى الأول أو إباحة بالمعنى العام بالمعنى الثاني. فمجموع الاحتمالات في هذا المسلك كام؟ ستة. واضح؟ العلم نقطة كثرها العلماء وكش كثرها الجهال الخر، لأنه كلام مجمل تحتاج إلى تفصيل. هذا ما يتعلق بالمسلك الأول. يا شيخنا يا شيخ إبراهيم، لا تأخذ المطالب بسهولة تقرأ بل ونصيب ظهورها في الإباحة تم الكلام رفع المقام، لا لازم أن توقف شوي. ما في فايدة، كل شيء ما في فايدة، وقد أطال بأشياء لم. هذا المسلك الأول. المسلك الدوم، المسلك الثاني، أنه ما ذهب له بعض العامة كالفخر الرازي وغيره من الأسماء الكثيرة التي ذكرت، ما أحتاج ذكر أسماء صفت في الكلام، ذهبوا إلى أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تمسكان بأصالة الحقيقة. فإن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، ومجرد كونها في مقام الحظ أو توهم الحظ لا يرفع دلالتها على الوجوب بحسب الاستعمال الحقيقي، فقالوا بأن الصيغة أو المادة محافظة على الظهور الأولي ولا يتولد عندنا ظهور ثانوي. فكون الكلام في مقام توهم الحظ لا يوجب ظهورا ثانويا للصيغة تمسكا بأصالة الحقيقة. هذا المسلك الثاني سهل، كلام واضح بين ومدعى واضح بغض النظر عن صحة المسلك. المسلك الثالث يقول الصحيح أن نقول بأن صيغة الأمر تابعة في الظهور لما قبل النهي، إن علق الأمر بزوال علة الناهي. بيان ذلك: المفروض أنه عندنا صيغة أمر وقعت في مقام الحظر أو توهم الحظر. يقول هذا: إذا كانت هذه الصيغة قد علقت على زوال علة الناهي فتكون ظاهرة في ما هو الثابت لها قبل النهي. مثلا إذا قال المولى: وإذا حللتم فاصطادوا، صحيح؟ هنا الاصطياد علق على زوال علة النهي، لأن علة النهي عن الاصطياد ما هي؟ الإحرام. فعلق الاصطياد على زوال علة النهي وهو شنو؟ التحلل. فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فنقول الاصطياد قبل النهي، يعني قبل وجود النهي، قبل عند وجود الإحرام، ما هو حكم الاصطياد؟ الإباحة. فحينئذ عندما حصل الإحرام صار حرام، زالت علة النهي، رجع إلى حكمه الأولي وهو شنو؟ الإباحة. التفتين: حيث أن الحكم الأولي للاصطياد الإباحة، فزالت علة النهي فرجع إلى ما كان عليه أولا، فهو تابع لما قبل النهي. مثلا آية أخرى، الآية الثانية وش لغنى؟ بلي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. خب، قتال المشركين المحاربين قبل تحقق أشهر الحرم التي هي العلة في المنع عن القتل. وش كان قتل المشركين المحاربين؟ واجب. فهنا يقال بأنه فاقتلوا أيضا شنو؟ واجبون، لأنه تابع للحكم الثابت قبل النهي. فلا يصح أن تقول قاعدة عامة: صيغة الأمر ظاهرة في الإباحة، أو صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أو ظاهرة في الاستحباب، أو لا. قولوا هي تابعة لما قبل النهي، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا ما يتعلق بهذا المسلك الثالث، الرفيق الأنيق. هذه مسالك ثلاث، وهناك مسالك أخرى لم يتعرض لها المصنف وأشار لها المشكيني. الشيخ الآخوند أراد أن يحاكم هذه الأقوال، فذكر بأنه هذه الأقوال كلها تمسكت بموارد الاستعمار. فمثلا من ادعى ظهورها في الإباحة تمسك بآية وإذا حللتم فاصطادوا، ومن ادعى ظهورها في الوجوب كبعض العامة تمسك بآية وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، وجاب استعمالات أخرى. وذاك الثالث تابعة لما قبل النهي، قال شوفوا هني قال كذي وهني قال كذي، فكلهم تمسك بالاستعمال. والتمسك بالاستعمال لا ينفع في تنقيح القضية الكبروية في إثبات الظهور الثانوي، لأن البحث في الظهور الثانوي ظهور بغض النظر عن القرينة. أما لو وجدت قرينة فلا نزاع حينئذ، لأن سنتبع شنو؟ القرينة. إذن بحثنا في أن حاق نفس صيغة الأمر في مقام توهم بنفسها بغض النظر عن القرينة، هل هي ظاهرة في كذا أو كذا أو كذا؟ أما التشبث بموارد الاستعمال فغاية ما يدل أنها استعملت في هذا الاستعمال لكذا لأجل القرينة، ولا يدل على أنها مستعملة في هذا المعنى في استعمال آخر إذا فقدت شنو؟ إذا فقدت القرينة. أنت مطلب غاية ما يستفاد من الاستعمال أنه استعملت أو أريد جدا هذا المعنى لأجل القرينة. وبحثنا إرادة تنقيح المعنى مع فرض عدم القرينة، فلا بد من البحث عن الظهور، الظهور الناشئ الذي عرض على الصيغة بغض النظر عن القرائن الخاصة. إذن التشبث بموارد الاستعمال لا ينفع. والصحيح يقول الآخر أن يقال بأنه كون صيغة الأمر في مقام توهم الحظر، هذا المقام بنفسه لا يضفي ظهورا جديدا مضطردا في جميع الموارد. كون المقام مقام توهم الحظر ليس قرين على إضفاء ظهور عارض جديد على شنو؟ على الصيغة. فالصيغة لم يعرز أنها لها ظهور جديد في غير الظهور الأولي، ولكن مع ذلك نقول لا يبقى ظهورها الأولي في المقام، بل يكون المورد من موارد الإجمال. واضح كلام الآخوند؟ إذن الآخوند من جهة يقول لا يحصل لها ظهور جديد لأن مقام توهم الحاضر لا يظهر أنه يولد لنا ظهورا جديدا مضطردا، ولكن مع ذلك هو قادر على إزالة أو إيجاب الإجمال في الظهور أو الأولي. هو يخرب ما يوجد، يخرب بس، يخرب الظهور الأولي ولا يولد ظهورا جديدا. فلا يصح أن تقول صيغة الأمر ظاهرة في الإباحة، أو صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أو صيغة الأمر ظاهرة في ماذا، ظاهرة فيما قبل النهي، هذا ما نقدر نقوله. ولكن مع ذلك ليس المورد من موارد شنو؟ الظهور في المعنى الحقيقي. ليش؟ لأن المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، حيث نحتمل قرينية مقام توهم الحاض على الإباحة أو على ثبوت الحكم الذي هو قبل النهي. وفي باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، يعني احتف بشيء موجود محتمل القرينية، وهذا موجب لشنه؟ للإجمال بالاتفاق. إذا احتف الكلام بمحتمل القرينية فإن هذا يوجب الإجمال، فتكون الصيغة حينئذ مجملة ولا ظهور فيها في أحد المعاني. هنا سؤال تنبيه: إذا شككنا في وجود توهم الحظ فما هي الوظيفة؟ بيان ذلك: تارة نحرز أن المقام مقام حاضر أو توهم حاضر، وتارة نشك هل أنه كثير ترص في الفقه، هل أن المقام مقام في توهم حاضر أو ليس هو مقام فيه توهم حاضر؟ ففي هذه الحالة ما هو العلاج؟ وهذه حالة مبتلات بها في الفقه كثيرا، كثير ما تمر لنا رواية يقع النزاع، ذاك يقول هذه في مقام توهم، لا مو في مقام توهم الحاض، صار عندنا شك الآن هل هذا في مقام توهم الحاض أو ليس في مقام توهم الحاض، فما هي الوظيفة؟ على الأول، إذا أحرزنا أن المقام مقام حاض أو توهم الحاض، يكون المورد من باب الشك في قرينية الموجود، يعني شيء موجود أحرزنا وجوده نشك في قرينيته، ولا إشكال عند أحد من الأصوليين المتأخرين أن الشك في قرين موجود موجب للإجمال. إنما المشكلة في الثاني، أما في الثاني فالشك في أصل وجود ما لو كنا نعلم وجوده لكان قرين أو محتمل القرين، فالشك في أصل الوجود لا الشك في قرينية الموجود. واضح؟ الشك في أصل وجود القرينة أو محتمل القرينية غفر الله لكم الله. فما هو الحال؟ هنا يظهر من بعض أو كثير من كلمات الأصوليين أننا إذا شككنا في أصل وجود القرينة اللبية، قرينة لبية، قرينة مقامية أو لبية، يتمسك بالظهور، هذا رأي المشهور. إذا شككنا في أصل وجود القرينة فإن الشك في أصل وجود القرينة لا يرفع التمسك بأصالة الظهور، لأن أصالة الظهور محكمة عند الشك في أصل وجود القرينة. مسلك آخر بنى عليه السيد الشهيد وتبعه جمع من الأعلام أن الشك في أصل وجود القرينة غير اللفظية موجب للإجمال. بيان ذلك شرحنا سابقا بس تذكير. إذا شككت في قرين في أصل وجود القرينة المتصلة بحثنا الآن، فإما أن تكون قرينة لفظية وإما أن تكون قرينة شنو؟ غير لفظية، كقرينة مقامية، لبية، سيرة متشرعية، سيرة عقلائية، المهم قرينة غير لفظية. إن كان الشك في أصل وجود قرينة لفظية، قال الراوي الإمام قال المعدن فيه الخمس، شككنا هل يقال المعدن إذا بلغ مقدار دينار ففيه الخمس، شككنا في أصل وجود قرينة لفظية، هنا يمكن نفي القرينة المتصلة اللفظية المشكوكة بالشهادة السكوتية للراوي، حيث إن الراوي متأحد بنقل كل ما له دخل في فهم المراد، والمفروض أنه سكت عن القرينة اللفظية فسكوته شهادة من عدم ذكرها، أن الإمام ما ذكرها، وهذا ما يسمى بالشهادة السكوتية للراوي. فنحن نتمسك لنفي القرينة المتصلة اللفظية بالشهادة السكوتية للراوي، لا بأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور، لا، هو يرى بحثنا لا تنفع أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة. إذا شككنا في قرينة، قرينة متصلة، من عقد ظهور بعد ما حرزنا الظهور حتى يتمسك بأصالة الظهور، لا يصح التمسك بأصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة عند الشك في القرينة المتصلة، لأنه لم يحرز أصل الظهور لكي يتمسك به، بل نتمسك بالشهادة السكوتية للراوي. وأما إذا كان الشك ليس في القرينة اللفظية وإنما في القرينة غير اللفظية، فلا طريق لنفيها أصلا. أما أصالة الظهور فما أحرزنا ظهور، لأن الشك في قرينة متصلة على فرض وجودها لا ينعقد الظهور في الإطلاق والعموم. إن أردت أن تتمسك بالشهادة السكوتية للراوي، الراوي لا يتعهد نقل القرائن المقامية أو نقل القرائن غير اللفظية اللبية من سيرة عقلائية وسيرة متشرعية وقرائن مقامية وقرائن سياقية، ولا رأينا في مورد واحد ولا في أي رواية ولو ضعيفة السند أن راوي نقل لنا قرائن شنو؟ قرائن غير لفظية. يتلتفتوا في قرينة مقامية في المقام، ما حد يقول هالشيء. إذن الراوي لم يتعهد أن ينقل، وإذا ما تعهد لا تنعقد الشهادة السكوتية. فهنا يوجب عندنا إجمال، إذ لا نافية لهذه القرينة، لا نافية لأصل الوجود القرينة اللبية. ولهذا بنى السيد الشهيد كل مورد، هي مشكلة الصيف، كل مورد احتملنا فيه عرفان احتمال توهم حاضر لا تبقى ظهور للصيغة في الوجود، لأنه نحتمل توهم الحاضر. فكل مورد احتملنا فيه توهم حاضر احتمال عرفي لا يمكن، بل أيضا كل مورد احتملنا احتفافه بسيرة عقلائية ما نقدر نتمسك بالظهور، كل مورد احتملنا احتفافه بسيرة متشرعية ما نقدر نتمسك بالظهور، كل مورد احتملنا احتفافه بقراءة أخرى غير لفظية ما يمكن التمسك بالظهور. فكأنه أبواب الظهور كثير منه شنو؟ ينسد. فقال السيد الشهيد يلزم الانسداد هذا بعد كلامه يلزم لأن كل مورد في احتمال عرفي أنه توجد قران قران قلائية محتفة بالكلام قران وسيرة متشرعية ارتكازات متشرعية موجودة ما وصلت إلينا كل مورد موجود هذا الاحتمال عرفا لا يخلو مورد عرفا من هذا الاحتمال إذا ما بقى عندنا ظهور فهل تقول بالانسداد الصغير أو الكبير أو المتوسط مثلا ما في المهم هذا غرض يعني غرض إذا شككنا في أصل كون المقام كذا فيحصل عندنا شنو على مبنى السيد الشهيد وتبعه جمع من الأعلام الإجمال فينبغي الالتفات في مقام التطبيق إلى هذه النكتة قالت إن أنه أو إنه اختلف القائلون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب ظهور صيغة في الأمر قال وضعا أو إطلاقا على الخلاف فيما إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب وإلى بعض تبعيته لما قبل النهمة إن علق الأمر بزوال علة زين ما علقه وش تقولون ما ندري هذا كلامهم مع فرض هذه الصورة إذا علقت الصيغة على زوال علة أنه هنا يقول تابع لما قبله أما في غير هذا الصورة فلعله يقول بالإجمال والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ومع فرض التجرير عن القرينة لم يظهر بعد كون عقيب الحضر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه فما يولد عندنا ظهور غاية الأمر يكون موجبا شنو لإيش لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا لأنه لا بد من تتبع القرائن بحسب موارد الاستعمال المبحث الثامن يأتي وصلى الله على محمد الطاهرين.